الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السابع، التوثيق الإجمالي. لازلنا نتكلم في أدلة نافي الحاجة إلى علم الرجال. الدليل السابع الذي ينفي الحاجة إلى علم الرجال هو التوثيق الإجمالي. خلاصة هذا الدليل يقول: إن الغاية المتوخاة من علم الرجال ما هي؟ الغاية المتوخاة من علم الرجال هي تمييز الثقة عن غير الثقة. فإذا كانت الغاية من علم الرجال تمييز الثقة عن غير الثقة، هذه الغاية حاصلة ومتحققة. إذ أن أرباب المصنفات كالكليني والصدوق والشيخ الطوسي رضوان الله عليهم شهدوا في مقدمات كتبهم الأربعة بأنهم قد كتبوا في هذه المصنفات ما يعتمدون عليه وما هو صحيح وما هو موثق عندهم. وبالتالي بما أنهم قد حكموا بصحة هذه الروايات، هذا يعني أن رواة هذه الروايات من الثقات، وبالتالي قد حصلنا على التوثيق. وبما أننا قد حصلنا على التوثيق لا حاجة إلى علم الرجال. واضح الدليل. خلاصة هذا الدليل أن الشيخ الكليني في الكافي، والشيخ الصدوق في الفقيه، والشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار في مقدمات هذه الكتب الأربعة أو الثلاثة قد شهدوا بصحة هذه الرواية. بما أنهم شهدوا بالصحة أي أنهم وثقوا رواة هذه الروايات، فلا حاجة إلى علم الرجال، إذ أننا نلجأ إلى علم الرجال للتوثيق والتعديل والتضعيف، وهذا حاصل بشهادة الكليني والطوسي والصدوق رضوان الله عليهم أجمعين. واضح. وينقل المصنف عدة مقالات وشواهد، مقالة للفير الكاشاني رضوان الله عليه، مقالة إلى غيره. على كل الجواب يذكر ثلاثة أجوبة. الجواب الأول: فرق بين الصحة والتصحيح وبين الوثاقة والتوثيق. إذا تتذكرون قلنا إن الصحة في مصطلح المتقدمين تختلف عن الصحة في مصطلح المتأخرين. الصحة في مصطلح المتأخرين تعني أن جميع سلسلة رواة السند ثقات إماميون، من الثقات والإماميين. بينما الصحة في مصطلح القدماء تقابل الضعف. الصحة تعني أن الرواية محفوفة بقرائن تفيد الاطمئنان والوثوق، بينما الضعف يعني الرواية محفوفة بقرائن وأمارات تسلب هذا الوثوق. وبالتالي الشيخ الطوسي والكليني والصدوق من المتقدمين. هذا المصطلح للصحة ابتدأ من عصر العلامة الحلي، هو الذي نشر التربيع التقسيم الرباعي للحديث أنه صحيح وحسن وموثق وضعيف عن أستاذه السيد ابن طاووس رضوان الله عليهما. وبالتالي حينما يشهد الصدوق والكليني والشيخ الطوسي بصحة الروايات التي ذكروها في كتبهم، فهم يعنون الصحة بالمعنى القديم في مصطلح المتقدمين، يعني كانت لديهم أمارات وقرائن أفادت ماذا؟ صحة هذه الرواية.
إذن الجواب الأول، المشايخ وإن شهدوا بصحة الروايات التي أوردوها في كتبهم، لكن بين الصحة، صحة الرواية وتوثيق روايات وتوثيق رواة الرواية، بينهما بون شاسع وفرق شاسع. فرق بين توثيق رواة هذه الرواية وبين الحكم بصحة هذه الرواية. توثيق الرواة يعني كل راون راون ثقة، لا يكذب، لا يتعمد الكذب. وأما تصحيح الرواية فقد يكون بعض الرواة ليس بثقة، لكن توجد أمارات وقرائن تفيد الإطمئنان بصحة هذه الرواية. واضح إن شاء الله. هذا هو الجواب الأول. إذن فهم وإن شهدوا بصحة الرواية، لكن ربما شهدوا بصحة رواية لوجود قرائن، هذه القرائن لو وصلت إلينا لم نطمئن إليها. هذه القرائن التي حكم الكليني والطوسي والصدوق على أساس هذه القرائن بصحة الرواية واطمأنوا إلى هذه القرائن، ربما لو وصلتنا هذه القرائن لا يحصل لدينا اطمئنان ولا نحكم بصحة الرواية. فرق بين الحكم بصحة وبين تصحيح نفس الراوي، واضح. ولذلك يوجد بحث رجال ان شاء الله يتطرق اليه. لو ان مثلا العلامة الحلي او غيره من الاعلام حكم بصحة السند، قال هذا السند صحيح، هل يعني هذا انه توثيق لجميع الرواة ام لا؟ بناء على مبنى المتقدمين الحكم بالصحة لا يعني التوثيق، لكن هل بناء على مصطلح المتأخرين الحكم بصحة سند الرواية يعني تعديل وتوثيق رواة السند أم لا؟ هذا يتطرق إليه إن شاء الله. على كل حال، المناقشة الأولى نقول بين الحكم بصحة السند وبين توثيق رجال السند بون شاسع. إذن تبقى الحاجة قائمة إلى علم الرجال من أجل توثيق الرجال. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، تنزلنا وسلمنا أن حكم القدماء بصحة الرواية يعني أنهم يوثقون رواة الرواية. حينما الشيخ الطوسي يحكم بصحة سند فهذا يعني أنه يوثق جميع رواة هذا السند، سلمنا بذلك، سلمنا بهذا الأمر. لكن نقول الشيخ الطوسي حينما حكم بصحة سند هل حكمه كان مستندا إلى الحس أم أن حكمه كان مستندا إلى الحدس؟ لو كان حكمه بصحة هذا السند مستندا إلى الحس أمكن قبول هذه الشهادة، لكن ما يدرينا ربما يكون حكمه قد استند إلى ماذا؟ قد استند إلى الحدس. وما دام الأمر مجملا ومبهما لا ندري أن توثيقه كان مستندا إلى الحس أم الحدس، لا يمكن الأخذ بمثل هذا التوثيق. واضح. الجواب الثاني، نتنزل نقول سلمنا أن الحكم بصحة سندين يدل على توثيق رواة السند، رواة الرواية، لكن ما يدرينا أن هذا الحكم بالصحة كان مستندا إلى الحس أم كان مستندا إلى الحدس والاجتهاد وإعمال النظر. تعرفون تفرقون بين الحس وبين الحدس، الحس عن طريق الحواس، بينما الحدس عن طريق إعمال النظر والاجتهاد. أما الحس يدا بيد يأخذ هذا التوثيق، وما دمنا لا ندري أن هذا التوثيق يستند إلى الحس أم الحدس، لا يمكن الركون إلى مثل هذا التصحيح. واضح. لكن هذا الجواب الثاني ليس بتام. تقدم فيما سبق قلنا المتقدمون إذا شككنا في توثيق من توثيقاتهم أنه كان مستند إلى الحس أم الحد، تجري أصالة الحس وأصالة عدم الحد باعتبار أنهم كانوا قريبين من عصر الناس، وكانت مدرسة الحديث والرواية والأخبار متداولة، وأكثر ما كان في ذلك الوقت كانوا يتداولون الأمور الحسية للأمور الحدسية، وبالتالي لو شككنا فإن أصالة الحس مقدمة، فتجري أصالة الحس وعدم الحس، فيكون حتى حكمهم بالصحة يدل على ذلك، إلا إذا ناقش مناقش في هذه الأصالة، لأن بعضهم يناقش هل تجري هذه الأصالة أم لا. لكن المعروف والمشهور أن أصالة الحس تجري في حق المتقدمين ولا تجري في حق المتأخرين. هذا الجواب الثاني، وبينا أنه ليس بتام من الشيخ السبحاني حفظه الله، لكنه لم يناقش فيه وبنى على صحته. الأمر الثالث، المناقشة الثالثة، يقول لو سلمنا أيضا أنهم كانوا مستندين إلى الحس، يعني هذه المناقشة التي ناقشنا بها الشيخ السبحاني لو قبلها وقال أصالة الحس جارية، وبالتالي تصحيح الشيخ الكليني والصدوق والطوسي مبتني على أساس الحس لا الحد، حيث أن أصالة الحس محكمة، يقول أيضا يمكن أن نناقش. وهي ما هي هذه المناقشة؟ المناقشة مفادها نحن صحيح نقبل بتوثيقات الرجال، وحتى لو كانت عن حس نقبلها، لكن إذا كثر الخطأ في توثيقات الرجال لا يمكن الأخذ بقوله. ومن الملاحظ أن هناك الكثير من الأخطاء خصوصا بالنسبة إلى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، باعتبار أنه كان شيخ الطائفة ومتصدي لشؤون الطائفة في الفقه والأصول والتفسير وعلم الكلام، وكان كثير التأليف وكثير الأشغال والاشتغال، وبالتالي تجد الكثير من التهافت في كلماته رضوان الله عليه، ومع كثرة الاشتباهات لا يمكن الرهون الى جميع هذه التوثيقات، خصوصا اذا كانت التوثيقات متعارضة. وبالتالي نجد انه عندنا باب في علم الاصول يدرس باب التعارض، يأتي عنكما الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل. يقول الامام سلام الله عليه هناك عدة مرجحات، اعرضوه على كتاب الله، ان لم تجدوا شاهد من كتاب الله خذوا بما خالف العامة، ان لم تجد نصا له في العامة كذا كذا كذا، ايضا من ضمن المرجحات فخذوا بخبر اعدلهما واوثقهما واورعهما واصدقهما في الحديث، اي الاورعية والاصدقية والاوثقية، من اين نحصل عليها؟ من علم الرجال. وبالتالي تبقى الحاجة قائمة بحال على علم الرجال، ولا يمكن المقال ولا يمكن المصير إلى مقال بنفي الحاجة إلى علم الرجال. إذن هذا الدليل السابع ثبت عدم دليليته، خلاصته يوجد توثيق إجمالي، عندنا توثيق تفصيلي وتوثيق إجمالي. التوثيق التفصيلي الشيخ الطوسي يذكر الاسم ويقول ثقة، ليس بثقة، يقول أبو بصير ثقة، فلان ليس بثقة، يونس بن عبد الرحمن ثقة، فلان ليس بثقة، هذا توثيق تفصيلي فيه تفصيل. وأحيانا يوجد توثيق إجمالي على نحو الإجمال، يقول هذا الكتاب الذي كتبته وهو الكافي فيما بيني وبين الله رواياته صحيحة، مثلا الصدوق يقول هذا كتاب الفقيه فيما بيني وبين الله أفتي به، فقد جمعت فيه من الروايات المعتمد عليها والمعول عليها عند الطائفة. هذه شهادة، شهادة إجمالية. لم يقل هذه الرواية وهذه الرواية وهذه الرواية، لم يفصل، توثيق إجمالي. يقول في الجملة، بالجملة هذه الروايات روايات معتمد عليها عندي، وبالتالي ما دامت الروايات صحيحة ويشهد بصحتها لا يمكن ماذا؟ لا، في هذه الحالة لا يمكن الرجوع إلى علم الرجال، لا نحتاج إلى علم الرجال باعتبار أن الشهادة بالصحة يدل على توثيق رواة الرواية. أجوبة ثلاثة. الجواب الأول، فرق بين الحكم بصحة الرواية وبين توثيق رواة الرواية، إذ أن الحكم بالصحة عند المتقدمين يعني وجود أمارات وقرائن تدل على الإطمئنان بالرواية، وأين هذا وأين التمصيص على وثاقة كل راون راون من رواة الرواية. والجواب الثاني، لو سلمنا أن الحكم بالصحة يدل على التوثيق، نقول من أين نقطع أنهم في توثيقهم الإجمالي هذا قد استندوا إلى الحس ولم يستندوا إلى الحاد؟ الجواب الثالث، لو تنزلنا وقلنا أنهم قد استندوا إلى الحاد، نقول توجد الكثير من الاشتباهات والأخطاء والأقوال المتعارضة والروايات المتعارضة، ومن أساليب الترجيح الرجوع إلى الأعدل والأوثق والأوراق والأصدق في الحديث، وهذه الصفات يحصل عليها في علم الرجال. إذن تبقى الحاجة قائمة إلى علم الرجال. واضح. نقرأ هذا المقدار. الدليل السابع، التوثيق الإجمالي. إن الغاية المتوخاة يعني المطلوبة من علم الرجال هو تمييز الثقة عن غيره، غير الثقة. فلو كان هذا هو الغاية، هذا يعني تمييز الثقة عن غيره هو الغاية منه علم الرجال، فقد قام مؤلف الكتب الأربعة بهذا العمل، وكفونا المؤونة، وكفونا المشق. الكتب الأربعة ما هي؟ الكافي الكليني والفقيه، من لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. فقد قام مؤلف الكتب الأربعة بهذا العمل، فوثقوا رجال أحاديثهم. من أين هذا الكلام أنهم وثقوا؟ من أين؟ هذا أول الكلام. على كل هنا قال فوثقوا الرجال بناء على أنهم حكموا بالصحة. فوثقوا رجال أحاديثهم وأسناد رواياتهم على وجه الإجمال دون التفصيل. وجه التفصيل كل رواية يذكرها ويقول صحيحة، وجه الإجمال يقول هذا الكتاب رواياته صحيحة دون التفصيل. فلو كان التوثيق التفصيلي من نظراء، يعني من أمثال النجاشي والشيخ وأضرابهما حجة، الشيخ في فهرسته والنجاشي في فهرسته لديهم توثيقات تفصيلية، فلان ثقة فلان ليس بثقة. فالتوثيق الإجمالي من الكليني والصدوق والشيخ، يعني الشيخ الطوسي أيضا حجة. من يقال الشيخ؟ عن الشيخ الطوسي، يعني يريد أن يقول كما أن التوثيق التفصيلي من الشيخ الطوسي في الرجال والفهرست حجة، التوثيق الإجمالي من نفس الشيخ الطوسي أيضا حجة. واضح الكلام إن شاء الله. فالتوثيق الإجمالي من الكليني والصدوق والشيخ أيضا حجة. فهؤلاء الأقطاب الثلاثة صححوا رجال أحاديث كتبهم وصرحوا في ديباجتها بصحة رواياتها. يقول المحقق الكاشاني في المقدمة الثانية من مقدمات كتابه الوافي في هذا الصدد، في هذا الشأن. من هو المحقق الكاشاني هنا؟ الفيض الكاشاني، المولى محسن الفيض الكاشاني. تعلمون أن لدينا كتب ثمانية، أربعة كتب متقدمة وأربعة كتب متأخرة. جاءت هذه الكتب الأربعة المتأخرة وأضافت روايات على الكتب الأربعة المتقدمة. أما الكتب الأربعة المتقدمة أقدمها الكافي للكليين، ثم من بعده الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، ثم من بعده التهذيب والاستبصار، أحدهما متقدم والآخر متأخر لو فرقنا بينهما. ثم بعد ذلك جاءت محاولات متأخرة، من هذه المحاولات المتأخرة كتاب الوسائل للحر العامدي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، جمع الكتب الأربعة جميع روايات الكتب الأربعة وأضاف عليها روايات من 70 كتاب. من بعد الوسائل عندنا كتاب الوافي للشيخ المحقق ملا محسن الفيض الكاشاني، ومن بعده جاء كتاب بحار الأنوار في أحاديث الأئمة الأطهار تقريبا 110 مجلدات للشيخ المجلسي المولى محمد باقر المجلسي، ومن بعد المجلسي جاء صاحب المستدرك المحدث النوري رضوان الله عليه وكتب مستدرك الوسائل. هذه كتب أربعة، الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، أربعة كتب متقدمة، والوسائل والكافي والوسائل والوافي وماذا والبحار والمستدرك، أربعة كتب متأخرة. يقول المحقق الكاشاني، طبعا أكثر كتاب متداول للوسائل، وسائل الشيعة للحر العاملي لأنه متميز في تبويبه، طبعا توجد محاولة متأخرة أشرف عليها السيد حسين البروجردي رضوان الله عليه، كتاب جامع أحاديث الشيعة، طبعا جامع الأحاديث يتميز بمميزات غير موجودة في الباقي، جامع الأحاديث يذكر جميع الرواية، بينما المحدث الحر العاملي في الوسائل كان يقطع الرواية ويذكر كل مقطع في مكان، المقطع الخاص بالإرث في الإرث، الخاص بالطهارة في الطهارة، وهذا تقطيع الرواية أحدث لنا بعض الإشكالات. وسألته فلان فلان، سألت الإمام الكاظم عليه السلام، تقول وسألته كذا، هذه وسألته كذا يذكرها في باب ثاني، من هو وسألته لا نعرف من إلا إذا أخذنا نص الرواية بالكامل. على كل حال هذا الكلام يكون في علم الحديث، كلامنا فعلا الآن في علم الرجال، لكن لا بأس بهذه الإمامة. يقول المحقق الكاشاني رضوان الله عليه في المقدمة الثانية من مقدمات كتابه الوافي في هذا الصدد، هذا الشأن التوثيق الإجمالي، ما هذا خلاصته؟ إن أرباب الكتب الأربعة يعني أصحاب الكتب الأربعة قد شهدوا على صحة الروايات الواردة فيها. قال الكليني الشيخ محمد بن يعقوب الذي كان لا يرفع رأسه من السجود إلا وقد بل التراب بدمع عينيه رضوان الله عليه، قال الكليني في أول كتابه في جواب من التمس منه التصنيف، طلب منه التصنيف، وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين. فنون علم الدين ثلاثة، ما هي؟ أصول الدين وفروع الدين وأخلاق الدين. هو ألف الكافي في 8 مجلدات، المجلد الأول والثاني أسماهما أصول الكافي، من المجلد الثالث إلى المجلد السابع هذه 5 مجلدات أسماها فروع الكافي، والمجلد الثامن أسماه روضة الكافي في الأخلاقيات. فهذه فنون الدين الثلاث، كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين الأئمة الطاهرين عليهم السلام، والسنن القائمة يعني السنن المستحبات القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله وسنة نبيه، إلى أن قال قدس الله روحه يعني الشيخ الكليني
وقد يسر الله له الحمد تأليف، وقد يسر الله له الحمد، يسر ماذا؟ يسر تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت. وقال الصدوق في ديباجة الفقيه، مقدمة الفقيه، يعني من كتاب من لا يحضره الفقيه: إني لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، لأن بعض المصنفين كان هدفهم يجمعون جميع الروايات حتى لا تندثر. يقول: أنا لم أقصد أجمع جميع الروايات بحيث يكون فيها الغث والسمين، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. هذا سيأتي، هذه العبارة مهمة في دراسة مراسيل الصدوق. وأعتقد فيه أنه حج فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وذكر الشيخ الطوسي في العدة أن جميع ما أورده الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب والاستبصار إنما أخذه من الأصول المعتمد عليها. إذن هذه أرباب الكتب الأربعة شهدوا، والجواب إن هذه التصريحات أجنبية عما نحن بصدده. ماذا نحن بصدده؟ أعني وثاقة رواة الكتب الأربعة. فرق بين الاعتماد على روايات الكتب الأربعة وبين وثاقة رواة الكتب الأربعة. أما أولا، فلأن المشايخ الثلاثة شهدوا بصحة روايات كتبهم لا بوثاقة رجال رواياتهم، لم يشهدوا بوثاقة رجال الروايات. وبين الأمرين، صحة الروايات وثاقة الرواة، بون بعيد، يعني فرق بعيد. وتصحيح الروايات كما يمكن أن يكون مستندا إلى إحراز وثاقة رواتها كما هو مصطلح المتأخرين، يمكن أن يكون تصحيح الروايات مستندا إلى القرائن المنفصلة التي صرح بها المحقق البهائي الشيخ البهائي في كتابه مشرق الشمسين، والفيض الكاشاني في الوافي. هؤلاء ذكروا أن هناك توجد جملة من القرائن المنفصلة، قرينة منفصلة عن النص تفيد صحة النص. وقد ذكر الشيخ المحقق الكاشاني في الوافي والبهائي في مشرق الشمسين، ذكروا جملة قرائن، هاي قرائن منفصلة تفيد ماذا؟ تفيد صحة الرواية. فيمكن أن يكون الحكم بصحة الرواية مستند إلى هذه القرائن المنفصلة. تعرفون تفرقون بين القرينة المتصلة وبين القرينة المنفصلة. القرينة المتصلة هي القرينة المتصلة بالحديث. أنا الآن مثلا أقول مثلا: أكرم العلماء العدول ولا تكرم الفساق. فإذا ينعقد ظهور في إكرام خصوص العلماء العدول. أحيانا أقول: أكرم العلماء وأسكت. بعد ساعة أو يوم ثاني أو بعد 10 أيام أقول: ولدي لا تكرم الفساق. هذه قرينة منفصلة نجمع بينهما: أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. النتيجة: لا تكرم العلماء الفساق وأكرم العلماء العدول. فرق بين القرينة المتصلة التي تتصل بالكلام والقرينة المنفصلة التي تنفصل عن الكلام. ومع هذا كيف يمكن القول بأن المشايخ شهدوا بوثاقة رواة أحاديث كتبهم؟ ومع هذا يعني كون التصحيح مستند إلى الأمارات والقرائن. والظاهر كما هو صريح العلمين، من هم العلمين؟ فيض الكاشاني في الوافي والبهائي في مشرق الشمس، أنهم استندوا في التصحيح على القرائن لا على وثاقة الرواة. ويدل على ذلك ما ذكره الفيض الكاشاني حول هذه الكلمات. قال: قدس سره، لحظة، العلمين. قال: قدس سره بعد بيان اصطلاح المتأخرين في تنويع الحديث المعتبر، وسلك هذا المسلك العلامة الحلي رحمه الله، العلامة الحلي صاحب التبصرة. وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا قدس الله أرواحهم كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتقد، يعني استقوى بما يقتضي الاعتماد عليه، يعني هناك قرائن تقتضي أن يعتمد على هذا الحديث. واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إلى كوجوده في كثير من الأصول الأربعمائة. كان عندنا أربعمائة أصل اندثروا، كان عندنا أيضا أصل خامس وهو كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. والغريب أن هذا الكتاب وصل إلى بعض المتأخرين ولم يصل إلينا، يحتاج إلى تحقيق تاريخي روائي حول هذا الكتاب. كثير من الأصول فقدت من أيام حرق مكتبة سابور ومكتبة الشيخ الشريف المرتضى، يعني من أيام الطوسي رضوان الله عليه فقدت هذه الكتب، لكن كتاب مدينة العلم قد يدعى أنه وصل إلى أيام الشهيد الثاني وأيام بعض المتأخرين، فكيف فقد؟ لم يصل، ليس له الآن عين ولا أثر. والركون إليه. المهم واضح وجه الشاهد، وجه الشاهد يريد أن يقول ما قبل العلامة الحلي كانوا يرون من الصحة كل أمارة تفيد الوثوق والإطمئنان بالرواية، لكن من جاء العلامة الحلي أخذ ماذا؟ أخذ مصطلح الصحة بمعنى أن جميع رواة السند من الثقات الإمامين كوجوده في كثير من الأصول الأربع. ما هذا قرينة من القرائن، الآن يذكر عدة قرائن وجود الكتاب في الأصول الأربع، ما أصول مسلمة كانت مشهورة، المشهورة المتداولة بينهم التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم. هذا القرينة الأولى، مرقم الآن القرائن. القرينة الثانية وكتكرره، تكرر الحديث في أصل أو أصلين منها من هذه الأصول الأربعمائة، مثلا في كتاب الحسن بن علي بن محبوب، وفي كتاب في كتاب الحسن بن محبوب، في كتاب محمد بن علي بن محبوب، في كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي، تكرر الرواية في عدة أصول يدل على أيضا من القرآن التي تفيد الصحة في أصل أو أصلين منها من الأصول الأربعمائة فصاعدا، يعني أكثر من أصل بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة. إذا بسند واحد قد تقول هذا الرواية نقلها صاحب هذا الأصل عن ذا، لكن بأسانيد مختلفة، مما يدل على أن هذه الأصول هذه الروايات هذه الرواية نقلت بعدة طرق. القرينة الثالثة أيضا لتفيد الوثوق والصحة وكوجود الكتاب في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار، توجد مجموعة من الروايات من الرواة أجمع العلماء على تصحيح ما يصح عنه، يعني ما لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، مثل الثلاثة البزنطي وصفوان ومحمد بن أبي عمير، وهناك أصحاب الإجماع سيأتي أجمعت الطائفة على الأخذ برواياتهم، هذا أيضا يدل على الوثاقة. القرينة الرابعة أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. من فارق بين الرابع وبين الخامس؟ التفتوا، الرابع حصل إجماع على قبول تصحيحاتهم، الخامس لم يحصل إجماع وإنما تصحيح ما يصح عنهم، واضح أم لا؟ هذان مبنيان، عندنا مبنى الثلاثة ومبنى أصحاب الإجماع. مبنى أصحاب الإجماع أجمعت الطائفة على الأخذ بهذه الروايات 18 شخص أو 20 شخص بيت التعرض له، ومبنى الثلاثة أنه أجمع العصابة صححت ما يصح عن هؤلاء الثلاثة، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير. السادس أو العمل برواياتهم كعمار الصاباطي ونظراء عمار الصاباطي، عمار بن عمار الصاباطي من الواقف من وش اسمه من الفطحية، عمار الصاباطي ليس إمامي وإنما هو فطحي، لكن هناك العلماء عملوا بروايات عمار الصاباطي، ولذلك رواية عمار الصاباطي شو يصير؟ صير موثقة وليست صحيحة، لأنه ثقة لكنه ليس إمامي. الأمر السادس وكاندراجه الراوي في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة عليهم السلام، مثل شنو؟ ك كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن حينما عرض على الرضا سلام الله عليه أو على بعض الأئمة الإمام العسكري، قال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. واقعا ما عظمها من شهادة، تكتب كتاب الإمام يشهد في حقها كذا شهادة. وكاندراج الرواية الحديث، يعني كاندراج الحديث في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام فأثنوا على مؤلفها، ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السلام، وكتابي إلى كتابين، كتاب يونس بن عبد الرحمن هذا الكتاب الأول، والكتاب الثاني كتاب الفضل بن شاذان المعروضين على الإمام العسكري عليه السلام. قرينة السادة هي كلها قرانة تفيد الوثوق والإطمئنان والصحة. وكأخذه يعني أخذ الحديث من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها، مثل كتب الحسين بن سعيد الأهوازي، حسين بن سعيد وأخوه الحسن بن سعيد كتبهم مشهورة، خصوصا الحسين بن سعيد الأهوازي له كتاب الزهد وغيره، هذا أصلا لا يحتاج كتابه ولا يحتاج إلى طريق، مشهور بين الأصحاب العمل بكتابه. يقول سواء كان مؤلف هذه الكتب من الإمامية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني، وكتب ابني سعيد، من هما ابني سعيد؟ الحسن بن سعيد والحسين بن سعيد، وأشهر الكتب كتب الحسين بن سعيد، وعلي بن مهزيار من أصحاب الإمام الرضا، أو سواء كان من غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي والحسين بن عبيد الله السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري، الطاطريين أيضا سيأتي بحث الطاطريين، هؤلاء من الثقات لكن غير إمامية، إلى أن قال فحكموا، من الذي قال؟ فيض الكاشاني، فحكموا يعقب على كلماتهم، قال فحكموا بصحة حديث بعض الرواة من غير الإمامية كعلي بن محمد بن رياح وغيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم، وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم. الجماعة 18 سيت إن شاء الله 18 شخص أو قد نوصلهم إلى 24 شخص، حماد بن عيسى غريق الجحفة، حماد بن عثمان، عبد الله بن بكير، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، محمد بن أبي عمير، صفوان بن يحيى، على كل إلى أن قال فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحة كتبهم فلا يعتمدوا على شهادتهم وشهادة أمثالهم من الجرح والتعديل، إلى أن قال نعم إذا تعارض الخبران المعتمد عليهما على طريقة القدماء، القدماء اعتمدوا على هذا وهذا، يعني صحيح عندهم، يعني هذا قرائن تفيد صحته والثاني أيضا توجد قرائن تفيد صحته، سيعتمدون على كلا الخبرين وهما متعارضان، فاحتجنا إلى الترجيح بينهما، فعلينا أن نرجع إلى حال رواتهما في الجرح والتعديل المنقولين عن المشايخ فيهم ونبني الحكم على ذلك، يعني على التوثيق كما أشير إليه في الأخبار الواردة في التراجيح في باب الترجيح عند التعارض، كيف نرجح رواية على رواية بقولهم عليهم السلام فالحكم ما حكم به أعدلهما وأورعهما وأصدقهما في الحديث، وهو أحد وجوه التراجيح المنصوص عليها الأعدلية الأورعية الأصدقية، وهذا هو عمدة الأسباب الباعثة لنا على ذكر الأسانيد في هذا الكتاب، كتاب الوافي، وإلا كان الوافي يحذف الأسانيد لكنه ذكر الأسانيد. وثانيا الآن يتنزل المناقشة الأولى، الاعتماد على الرواية لا يعني توثيق الرواة، الآن يقول سلمنا الاعتماد على الرواية والحكم بصحتها يعني التوثيق، يقول ربما هذا التوثيق مستند إلى الحدس للحس. وثانيا سلمنا أن منشأ حكمهم بصحتها هو الحكم بوثاقة رواتها، لكن من أين نعلم أنهم رجاليين استندوا في توثيقهم إلى الحس إذ من البعيد أن يستندوا في توثيق هذا العدد الهائل من الرواة الواردة في هذه الكتب إلى الحس، كلهم عن طريق الحس، هذا بعيد. بل من المحتمل قويا أنهم استندوا إلى القرائن التي يستنبط وثاقتهم منها، وثاقة الرواة منها. من القرائن ذكرنا 7 قرائن، ومثله يعني ومثل الحديث الذي قامت عليه قرائن تفيد الوثوق يكون حجة للمستنبط. هذا المستنبط حينما يريد أن يستنبط إذا قامت هذه القرائن يكون بينه وبين الله حجة. ولمن يكون مثله في حصول القرائن، يعني من يكون مثله مثل المستنبط، يعني ويكون لمن يكون مثله مثل المستنبط في حصول القرائن، يعني لو جاء شخص مثل هذا المستنبط وحصلت لديه قرائن، هذه القرائن يقينا تفيده الاطمئنان. واضح كلام؟ واضح ام لا؟ قراءتي ربما سريعة. على كل المناقشة الثالثة تنزلنا ايضا ان التوثيق يدل على الحس، توثيق كان عن حس لا عن حفظ. وثالثا نفترض كونهم يعني كون الرجاليين مستندين في توثيق الرواة الى الحس، يعني الشيخ الطوسي والكليني والصدوق استندوا الى الحس، ولكن الاخذ بقولهم انما يصح لو لم تظهر كثرة اخطائهم. فهذه التوثيقات لا توجد اخطاء، فان كثرتها تسقط قول المخبر عن الحجية في الاخبار عن حس ايضا، حتى لو اخبر عن حس، خبران عن حس لكن متعارضين، ما الفائدة؟ يسقطان عن الحجية. فكيف في الاخبار عن حس؟ مثلا ان كثيرا من رواة الكافي ضعفهم النجاشي والشيخ، مثل سهل بن زياد. سهل بن زياد بؤث ووارد بكثرة في الكافي، فمع هذه المعارضة الكثيرة تعارض توثيق الكافي، الكافي لما ذكره فهو ثقة، لكن لما يضعف الشيخ تعارض التوثيق والترهيب، تسقط قوله عن الحجية. بعد يسقط القول، يتعارضان يتساقطان. نعم إن كانت قليلة لكان لاعتبار قوله واد، يعني لو كانت الأخطاء قليلة لكان لاعتبار قول الكليني أو قول الطوسي له وجه. وإن الشيخ قد ضعف كثيرا من رجال التهذيب والاستبصار، هو بنفس الشيخ الطوسي حكم في التهذيب والاستبصار، اذهب إلى فهرسته ورجال ضعف الكثيرين منهم في رجاله وفهرسته، فكيف يمكن أن يعتمد على ذلك التصحيح المذكور في التهذيب والاستبصار؟ فظهر أنه لا مناص ولا مخرج عن القول بالحاجة إلى علم الرجال وملاحظة أسناد الروايات، وأن مثل هذه الشهادات المذكورة في المقدمات، مقدمة الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، لا تقوم مكان توثيق رواة تلك الكتب. واضح إن شاء الله. الخلاصة، الدليل السابع ليس بدليل، إذن تبقى الحاجة قائمة إلى علم الرجال. إذا نفينا حجية هذه الأدلة السابعة، يبقى الدليل الثامن شهادة المشايخ الثلاثة، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله.